يا اهلا بيكم في قعدة سينما. النهاردة هنتكلم على فيلم لواحد من المخرجين اللي بحب افلامهم وهو وودي ألن، والفيلم اللي هنتكلم عنه هو فيلم Irrational Man. الفيلم ده يعتبر من الاعمال اللي ما تعتبرش قديمة قوي لوودي ألن لانه صدر في 2015، يعتبر يعني في مدة زمنية طويلة بين 2024 و2015، ولكن وودي ألن بيعمل افلام من السبعينات بشكل مستمر، ويمكن بدأ في نهاية الستينات وكل سنة محافظ من السبعينات انه بينزل فيلم، واعتقد ان هو معظم الوقت بيكون من تأليفه، ومش فاكر ان انا سمعت ان هو تعاون مع مؤلف تاني. وألن واحد من المخرجين اللي ليهم طابع خاص ومدرسة سينمائية مميزة ممكن مش كل الناس تكون مهتمة بيها، خاصة للأجيال الجديدة، وكتير من أعماله اللي صدرت مؤخرا بيتم انتقادها انه هو يعني مش مواكب للعصر الجديد وفي تكرار، لانه هو عمل اكتر من 50 فيلم، فيعني الأمور بتتشابه، خاصة ان هو زي ما قلت ليه طابع خاص وسمات مميزة في أفلامه، فزي ما قلت ده بيتسبب في بعض الانتقادات مؤخرا يعني في آخر 10 سنين، ولكن أنا زي ما قلت من الناس اللي بحب أفلامه، والوقت اللي بقضيه في الفرجة على الأفلام دي بيكون بالنسبة لي وقت لطيف. ممكن أحب أفلام أكتر من أفلام، ولكن أنا برضو ما أقدرش أقول إن أنا لحد دلوقتي في مسيرته شفت فيلم بالنسبة لي كان مزعج أو حسيت إن أنا كارهه. وطبعا انا ما خلصتش كل افلامه، ولكن دي اول مرة هتكلم في البودكاست عن افلامه، ويمكن انا عبرت عن اعجابي بفيلم راديو دايز في الحلقة رقم 98 لما تكلمنا عن فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون لمارتن سكورسيزي. وايه سبب ان انا اخترت الفيلم ده دونا عن افلام وودي ألن؟ بصراحة لان حسيت ان احنا ممكن نبدأ نتكلم عن افلام ألن في فيلم يكون بطولة نجوم مشهورين ومحبوبين في الوقت الحالي، وهم واكين فينيكس وأما ستون. الحقيقة تعاونهم كان مميز. وقبل ما نخش بقى في التفاصيل بتاعت أفلام وودي ألن وتفاصيل الفيلم ده، خلونا نفتكر مع بعض حكاية فيلمنا. الفيلم بيحكي عن إيب، أستاذ الفلسفة اللي بيعاني من أزمة وجودية عميقة. الأزمة دي مخلياه فاقد الرغبة في الحياة بشكل عام، وفي أحد المرات خلال تواجده مع جيل في أحد المطاعم بيسمع عن معاناة ست في الترابيزة اللي جنبهم بتتكلم عن إن قاضي ظلمها بشكل قد يتسبب في حرمانها من أولادها للأبد. وهنا بيقرر إيب إنه لازم يخلص الست دي والعالم من القاضي ده، وبنشوف انعكاس القرار ده على حياة إيب وامتداد تأثيره على الدايرة المحيطة بيه. زي ما قلت الفيلم ده يعتبر كالعادة منتمي لمدرسة وودي ألن، وإن افتقد بعض العناصر المعتادة زي إن الأحداث تدور في مدينة نيويورك، أو التلميح على نشأة وودي ألن اللي اتكلم عنها في أفلام كتير قوي، بس في الأفلام بتاعته بيكون في علاقة على الأقل داخل الفيلم بين راجل وست، وطبعا بتكون علاقة عاطفية بتدور حواليها أو من خلالها الأحداث، وممكن يبقى زي ما قلت في أكتر من علاقة عادي جوه الأفلام دي. وفي الأفلام بتاعته بيكون في فويس أوفر كتير، وأحيانا بيقوم هو بالفويس أوفر ده حتى لو هو مش في البطولة بتاعة الفيلم، زي فيلم راديو دايز على ما أتذكر. فالأفلام بتاعته الفويس أوفر بيلعب أحيانا كتير دور مهم فيها، ولكن في فيلمنا ده تم انتقاد وجود الفويس أوفر بسبب إنه بيحصل من خلال شخصيتين. بنشوف واكين فينيكس بيقوم ببعض الفويس أوفر، وأما ستون بتقوم ببعض الفويس أوفر، فبعض النقاد اعتبروا ان ده كتر في الفويس اوفر واستسهال، والفويس اوفر عامة في الافلام بيبقى اقدر اقول ان هو اختيار فيه مغامرة، بسبب ان هو لو مكتوب وحش هيخلي الحوار والمشاهد دمها تقيل، ولو تم اعتماد صانع الفيلم على الفويس اوفر طول الوقت فده حل اقدر اسميه حل بيستسهل فيه. ولكن صناع الافلام اللي بيجيدوا استخدام الفويس اوفر اعتقد ان هو بيبقى في مصلحتهم، لانه بيخلق شكل من اشكال التواصل بين المشاهد والفيلم، بيضيف ميزة اضافية عند المشاهد طبعا في مصلحة الفيلم. وهنا في الفيلم ده لو حد قال لي قبل ما اتفرج ان في شخصيتين بيعملوا فويس اوفر انا ممكن ما كنش متحمس قوي الفكرة زي دي، بس لما اتفرجت بصراحة الموضوع ما ازعجنيش خالص، لان وكل شخصية منهم كانت بتقدم فويس اوفر الطابع بتاعه مختلف. يمكن شخصية جيل اللي لعبتها إيما ستون كانت صاحبة الوقت الأكتر في الفويس اوفر، وكان مهم لأن هو كان بيعرفنا على شخصية إيب من قبل ما توصل للجامعة، وعرفنا عن طريقها إشاعات بتدور حواليه، وعرفنا التاريخ اللي بيتقال إن هو بتاع الشخصية دي، وتاريخ الشخصية ده هتكلم عنه شوية كده. فأقدر أقول إن هي عرفتنا حاجات كتير، تحديدا في الفصل الأول اللي هدف وودي ألن إن هو كان يعرفنا أكبر قدر من المعلومات عن القصة والبطلين لدرجة كانت نسبيا متسرعة وفيها شيء من الزحمة في الكلام. بس رغم ان الاسلوب ده ما يعتبرش افضل حاجة في كتابة السيناريوهات، بس برضو ما ازعجنيش لان هو عوضني بسرعة ومعلومات كتيرة في الاحداث خلتني اتغاضى شوية عن الاسلوب نفسه. ولو رجعنا لقصة الفويس اوفر هنلاقي الشخصية بتاعت واكين فينيكس او ايب الفويس اوفر بتاعها كان بيعكس ازمتها النفسية والوجودية، وبيحكي عن مشاعره واللي بيدور في داخله قبل ارتكاب الجريمة. فحسيت ان مفيش تعارض قوي بين الفويس اوفر بتاعه والفويس اوفر بتاع جل، فما ازعجنيش زي ما قلت. وبالعودة لسمات افلام وودي ألن اللي منطبقة على الفيلم ده، هنلاقي ان الحوارات كانت كتيرة وسريعة كالمعتاد يعني. ويمكن بالمناسبة موضوع الحوارات السريعة ده بحسه بيبان قوي لما وودي ألن يمثل شخصية جوه الفيلم، لان هو نفسه بيتكلم بسرعة جدا وبيتكلم كتير جدا رغاي، فده بيبان قوي في الافلام اللي هو بيمثل فيها. وطبعا لا تخلو أفلام ألن من الأسئلة الفلسفية والأزمات الوجودية، ويمكن من أكتر المعادلات اللي محافظ عليها وودي ألن في أفلامه هي ميزانية قليلة قصاد حرية فنية، وده برضو حصل في فيلمنا. وخلينا ما نطولش أكتر من كده في الكلام عن سمات أفلام وودي ألن اللي ممكن نتكلم عنها أكتر في حلقات تانية نتكلم فيها عن أفلام تانية برضو، ونبدأ بقى في الكلام عن شخصيات الفيلم ده وتفاصيله أكتر من كده، ونبدأ بشخصية إيب. شخصية أستاذ الفلسفة اللي لعبها واكين فينيكس أداؤه فيها في رأيي كان مختلف جداً، كان في سلاسة غير معتادة في التمثيل. ده مش معناه ان انا ما بحبش طريقة تمثيل واكين فينيكس اللي بشوفه من اهم واقوى الممثلين اللي موجودين دلوقتي، بس دايما واكين فينيكس اداؤه بحس ان فيه قدر من التعقيد وطريقة كده محدش بيعرف يعملها بسهولة، وهو كمان مميز في الشكل اللي بيقدمه، وده بنشوفه في أفلام زي جوكر اللي حسم فيه الأوسكار من يوم عرض الفيلم، واللي بالمناسبة ما بشوفش ان هو أهم أداء في تاريخه السينمائي. وده مش معناه ان انا ما بحبش تمثيله في فيلم جوكر، ولكن بشوف ان عنده أداءات تانية تستحق الإشادة بشكل كبير جدا، بفتكر منها أداءه في The Master مع بول توماس أندرسون، شخصية شديدة التعقيد وهو كان بيقدم أداء مجنون مش أداء عادي. فأنا بشوف إن واكين فينيكس واحد من الممثلين الكبار اللي بيجيدوا أداء الشخصيات المعقدة، وده اللي خلاه مناسب لشخصية جوكر في رأيي، لأن هو بيجيد الأداءات المجنونة دي. وكمان برضو فينيكس عمل واحد من التحولات الجسمانية وتخن شوية، هو بيعرف يعمل حكاية دي زي ما خس جامد في جوكر، فبيعجبني جدا تغييره لشكله في بعض الأوقات. وبنشوف الشخصية دي من ساعة ما سمع قصة الست وأولادها، وهو بنشوف أخلاقه ومبادئه بيتم اختبارها. الشخصية دي كانت بتدعو لحاجات أخلاقية غير اللي هو كان عايز يعملها، وكانت شخصية بتعاني من فقدان الرغبة في الحياة لدرجة ان هو قرر يلعب مع التلاميذ بتوعه في حفلة كان مدعو ليها الراشن رولات، ودي حاجة كانت ممكن تقضي عليه. هو كان عنده استعداد للموت في اي لحظة، ولكن فجأة لما الحياة دبت فيه بعد ما حس ان هو ممكن يبقى عنده غرض في الحياة، بنلاقيه ازاي بيبرر القتل. ورغم المبرر الأخلاقي اللي حطه، ولكن الدافع الحقيقي في رأيي زي ما قلت انه لقى هدف، وهدف شاف نفسه فيه بطل مخلص. وخلال الاستفاقة دي بقى بنلاقي انه بيبدأ يدخل في علاقة مع طالبة معاه، وده شيء في حد ذاته في رأيي غير أخلاقي. ومش بس عمل كده، ده كان بيدمر قبل العلاقة دي علاقتها بصاحبها، وكذلك عمل ده مع زميلته في الجامعة أستاذة الكيمياء اللي خلاها تنهي علاقتها بجوزها بعد ما اتطورت علاقتهم هما الاتنين سوا. قال علاقات دي تحديدا علاقة أستاذة الكيمياء بجوزها كانت جاهزة للانهيار، بس هو ادى الإذن ده. وشفنا قبل كده انه لما بيعوز يمنع تطور علاقة او بيحب يحط حدود بيعرف يعمل ده، لحد بقى ما بنلاقي في الفصل الأخير انهيار أخلاقي ليه وإنه بيحاول يقتل شخصية جل. وبنشوف إن السبب إن هو حاول يقتلها مش مجرد إن هي كشفته، ولكن إن هي كانت عايزة يسلم نفسه لأن في واحد تاني اتورط في جريمة قتل القاضي اللي ما طلعتش هي الجريمة الكاملة اللي هتتأيد ضد مجهول زي ما هو فاكر، ولكن واحد من أهالي الناس اللي كان عندها مشاكل مع القاضي ده بيتورط مكانه في الجريمة دي. فيعني حسيت إن القاضي ده مشاكله متوالية وكتيرة حتى من قبره، يعني في بعض الناس ما بتخلص مشاكلهم ولا تنتهي لعنتهم حتى لو غادروا الحياة. فبالنسبة لي لما ببص على محاولة قتل إيب لجل بتخليني أتأكد إن هو ما كانش بيحبها، هو شخص متلاعب ومخادع، وأي حد بيحاول يقف قصاده أو قصاد فكرة البطل المخلص اللي كان رسمها لنفسه عنده استعداد يتخلص منه ويقضي عليه. ويمكن كذبه وخداعه اللي اتكشف على مر الأحداث في الفيلم خلى عندي شيء من التشكك في ماضيه، وإن كان يبدو صعب فعلا بس كونه بيتلاعب واختلاف الأقوال عن ماضيه خلاني أحس إن اللي حكاه بنفسه قد يكون متألف مش حاجة حقيقية حصلت للشخصية دي. ويمكن من الحاجات اللي لفتت نظري في الفيلم وكانت مثيرة للاهتمام وحتى التأمل هي فكرة إن موته حصل بسبب الكشاف اللي كسبه في أكبر لحظة تضامن فيها الحظ معاه، وكأن دي كانت نهايته اللي بتتجهز. يعني ممكن الإنسان في لحظة يحس إن دي أكبر ضربة حظ بس ما يعرفش إن الضربة دي هتكون بداية لنهايته. فيعني حاجة مثيرة للتأمل، هي بسيطة، هو الفيلم لا يحمل هذا القدر من العمق، ولكن بالنسبة لي كان مثير للتأمل في بعض لحظاته. وفكرة ان شخص زي إيب على ما اتكشف اخد وقت حسيت ان الكشاف اضاف رمزية ممكن تكون كانت غير موجودة اصلا وما جاتش في دماغ حد حتى وودي آلن نفسه، وده مجرد تحنيك مني، بس ان الكشاف بيرمز لإظهار حقيقته وإلقاء الضوء عليه. فبنلاقي في نهاية الموضوع ان إيب بقى زيه زي القاضي اللي هو كان بيحاول يخلص العالم من شروره، بقى هو شخصية مؤذية ومدمرة لحياة اللي حواليها، وبنشوفه بينال عقابه المرة دي بسبب سوء نيته بشكل يحمل قدر من العبثية. ويمكن اللي متابع البودكاست هيعرف ان انا بحب العبثية في الاحداث شوية، يعني لان هي بتناسب العبثية في الحياة بشكل عام. يعني على الجانب الآخر عجبني إن التجربة دي زي ما كشفت إيب قصاد جيل كشفت جيل قصاد نفسها وخلتها تغير رؤيتها لحياتها والعالم من حواليها. فيعني الفيلم ما كانش مكرس وقته لكشف شخصية واحدة، وخلى شخصية البطلة تكتشف نفسها بعد انخداعها من شخصية إيب ومرورها بتجربة قاسية جداً. والحد هنا خلص كلامي عن الفيلم. أتمنى تكون الحلقة عجبتكو، وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.